الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، فقال لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد، لا تصلي فيه، إن المنافقين أرادوا منك أن تصلي في هذا المسجد ليكسبوا مسجدهم الذي هو كفر وتفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا المسجد الذي أسس على هذا الأساس لا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. ثم قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال ابن عاشور قال احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه. قال فأمر الله تعالى بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو أن يصلي في مسجد قباء، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة حظوظ الشيطان. يعني أنت لا تقم فيه أبدا في هذا المسجد، ليس لأنك لا تحب الصلاة ولا تحب العبادة، لا، بل لا تقم في هذا المسجد خصوصا وقم في غيره، لا تقم في مسجد الضرار خصوصا وصلي في غيره. فلذلك قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد الذي أقيم على العبادة من أول يوم والتقوى من أول يوم هذا أحق وأجدر وأفضل أن تقوم فيه، يعني أن تصلي فيه. وما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قد ذكرنا أن بعض أهل العلم قال هذا المسجد هو مسجد قباء، هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والنص الذي ذكره الإمام البخاري أو الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عنه عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فماذا أجاب؟ قال عليه الصلاة والسلام هو مسجدكم هذا، وفي رواية قال هو مسجدي هذا، أخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض وقال هو مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. فالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم بهذا النص هو المسجد النبوي الذي أسس على التقوى من أول يوم بالنص. يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن خير تفسير للقرآن القرآن، ثم بعد ذلك خير تفسير للقرآن بعد القرآن السنة، فخير تفسير للقرآن بعد القرآن السنة. فإذا جاء حديث يقول لنا المقصود بهذه الكلمة معناها كذا، فلا تنصرف الأذهان إلى المعاني الكثيرة بل إلى المعنى النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مثل ما قال في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة رضي الله عنهم قالوا وأينا لم يظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة قالوا وأينا لم يظلم، كلنا قد ظلم نفسه بفعل معصية أو تقصير في طاعة. الآن الظلم لو جئنا لمعناها العام فالظلم بالمعنى العام يشمل المعصية، أليس كذلك؟ يشمل الصغائر، يشمل الكبائر، الظلم. فإذا ذكرت بالمعنى العام، والعرب الذي فهموه هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه، منه الصغيرة منه الكبيرة منه الذنب، فالصحابة فهمهم في الظاهر لمعنى الآية من اللغة صحيح، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فسر الظلم؟ الشرك. ما الدليل؟ قال ليس الذي تذهبون إليه، لكن ألم تسمعوا قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فيصبح تفسير الآية بحسب التفسير النبوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك بحسب ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فخير تفسير للقرآن القرآن، وخير تفسير للقرآن بعد القرآن السنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ألا وهو المسجد النبوي. طيب المسجد النبوي الذي أسس على التقوى من أول يوم، عجيب أن يقال في مسجد أسس على التقوى، مسجد أسس على التقوى، أساسه التقوى. أساس المسجد يا إخواني ليس البناء، أساس المسجد ليس الطين واللبن، لا، ليست هذه أساسات المسجد. المسجد النبوي كان مبنيا من جريد النخل، سقفه من جريد النخل من طين، والسقف من جريد النخل والأرض من الحصبة، بل كان إذا كان أثر سماء يعني مطر تبل وجوههم وجباههم بالطين إذا سجدوا، الجباه تمتلئ بالطين إذا سجدوا، الأرض حصباء. الكلاب أجلكم الله كانت تدخل في المسجد النبوي كما في الصحيح في أواخر المسجد النبوي وتعيث. لماذا؟ لأن المسجد لم يكن له باب، ما أنير المسجد بالمصباح إلا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. وكانت تقول عائشة أنار الله قبر تميم الداري كما أنار المسجد النبوي، وضع فيه مصباحا. تخيلوا مسجد لا يوجد فيه مصباح، مسجد السقف جريد النخل، عريش كعريش موسى، الأرض حصباء، لكن أين الأساسات؟ أين البناء؟ لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى. فالأساس لما يكون التقوى ينتشر النور في الأرض كلها أيها الإخوة بسبب هذا البناء. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في هذا المسجد، صحيح المسجد بناؤه من طين وسقفه جريد النخل، لكن هذا المسجد ليس كأي مسجد من المساجد، هذا المسجد خرج النور للأرض كلها، هذا المسجد حمل الدعوة إلى الله، حمل التعليم والتعلم، حمل العبادات، حمل إكرام الناس والمودة والمحبة، حمل نشر الخير للأرض. يعني المساحة في المسجد النبوي بالنسبة لمساجدنا مساحة صغيرة، بالنسبة للمساجد العام مساحة صغيرة، لكن كم هذا المسجد كان يجتمع فيه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويكلمهم في مسجد صغير، ومع ذلك هذا المسجد حمل النور للأرض كلها. والسبب أسس على التقوى، أسس على التقوى. وسيأتي الآية أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، إنه يا أخي في أساس غير الأساس اللي نعرفه من الطوب والبناء. نعم في أساس اسمه أساس التقوى، أساس التقوى. وأساس التقوى في المسجد أنه وضع بالإخلاص والعبادة لله، وجمع المؤمنين فيما يرضي الله من التعاون والتعارف على البر والتقوى. ذاك لم يؤسس على التقوى، أولا لم يخلص فيه لله، مسجد الضرار لم يبنى لله. اثنين ما بني لجمع الناس ولرضوان الله، لا، إنما بني لتفريق أمة الإسلام، إنما بني لتفريق الأمة، إنما بني ليكون سببا للكفر والضرار ونشر الشر. فلذلك قال لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم بني فيه أسس على التقوى، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، أحق يقال عنها أفعل تفضيل، أحق أفعل التفضيل، أولى وأكمل وأحسن أن تقوم فيه. ويقولون في أفعل التفضيل هي أفعل لا تدخل إلا بين شيئين مشتركين، شيئين مشتركين يتفاضل أحدهما على الآخر، يعني اشترك في مزية والآخر يتفاضل، فيقال فلان أطول من فلان، يعني فلان طويل اشترك بالصفة لكن فلان تفاضل عليه بتلك الصفة، فيقال يقال أنا أفضل أفعل التفضيل، فلان أغنى من فلان، أغنى يعني فلان غني، بس لما تقول أغنى يعني أكمل وأكثر غنى مع اشتراك الأول في الغنى، فيقولون أفعل فلان أعلم، نقول فلان أعلم من فلان، يعني فلان عنده علم لكن ذاك أكثر علما، فهذا أفعل التفضيل، أفعل التفضيل يشتركان في الصفة لكن يفضل أحدهما الآخر فيها. طيب أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، هل القيام في المسجد في مسجد ضرار حق والقيام في المسجد النبوي أحق؟ يعني هل يجمع أن يكون المسجد الضرار القيام فيه حق؟ مدام كلمة أحق إذن بيشتركوا بالصفة، إذن القيام في المسجد النبوي أحق وفي مسجد الضرار حق، هل هذا صحيح؟ الآن إذا قيل القيام في المسجد في مسجد الضرار حق، قالوا من جهة اعتقادي بانيه، من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجد للمسجدية لأنه مسجد، مثل ما قلنا إن مجمع بن حارثة كان يؤم الناس في مسجد الضرار وهو صحابي لكن لا يعلم، ناس بنوا مسجدا وقالوا تعال أنت قارئ تؤم بنا فجعل يؤم بهم، حتى في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد الناس أن يقدموا مجمع بن حارث ابن حارثة للإمامة فما رضي يا عمر، قال لأنك كنت تؤم الناس لمسجد الضرار، قال يا أمير المؤمنين كنت أؤمهم ولا علم لي أنه مسجد الضرار، يعني أنه مسجد بني على أساس الكفر والتفريق بين المؤمنين، أنا لا أعرف أن هذا المسجد بني على هذا الأساس، فهو يظن أنه هذا مسجد حق فجعل يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا على حسب ما اعتقد من يقوم فيه، أو عن على أن المراد أحق أن تقوم فيه، قالوا النهي هنا يعني اسم التفضيل يقولون مسلوب المفاضلة، مسلوب المفاضلة، مثل ما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أحسن مقيلا، إذن مقيل أهل النار حسن ومقيل أهل الجنة أحسن، لا هنا أفعل التفضيل لم يأخذ فيها اسم الاشتراك أبدا، وهذا قد يستخدم في اللغة، قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، أحسن مقيلة أصحاب الجنة، طب أصحاب النار مقيلهم حسن ومقيل أصحاب الجنة أحسن، لا مقيل أصحاب النار ليس حسنا مطلقا، فقد يستخدم هذا. وأيضا في الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواري هنا يضربنا بالدف، ثم بعد ذلك دخل عمر فاختبأنا الجواري، فقلنا فقال عمر ويحكنا تهبنني ولا تهبنا رسول الله، تهبنني ولا تهبنا رسول الله، فقلنا له أنت أفض وأغلظ، أنت أفض وأغلظ، فقال العلماء قول الجواري وأنت يا عمر أفض وأغلظ، يعني هل المعنى النبي أن النبي فض غليظ وإنت أفض وأغلظ منه؟ إذا هيك بكون المعنى فلان أطول إذن طويل وذاك أطول منه، أعلم فلان عالم لكن هذا أعلم منه، لكن فقال لما قال لعمر أنت أفض وأغلظ، يعني أن النبي فض غليظ وإنت أفض وأغلظ، قال لا قد يستعمل هذا ولا يراد الاشتراك في الصفة أبدا، يعني النبي ليس فضا ولا غليظا مطلقا ولكن أنت يا عمر فض وغليظ، هكذا قلنا الجواري لعمر الخطاب رضي الله عنه. إذن أحق أن تقوم فيه أولى أن تقوم في مسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أسس على هذا الأساس أساس التقوى. ثم قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني في ذاك المسجد رجال، الله مدحهم بهذه الصفة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال، هذه الرجولة أولا، الرجولة أيها الإخوة الذي فيه صفة رجولة هو صفة، هي صفة تدل، هذه الصفة صفة الرجولة تدل على أن هذا الإنسان غلب نفسه، وعمر ذاك المسجد. هذه صفة رجولة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، دخلوا ذاك المسجد وعمروه وكانوا من أصحاب الطهارة. وذا قال الله تعالى في هؤلاء القوم الرجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله، أتعجب أن بعض ربما أهل المساجد أحيانا إذا فتحت عليه نوع من أنواع التجارة يترك صلاة الجماعة، يعني يفقد سامحون صفة الرجولة. الله قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في بعض المواسم الأضاحي ونحو ذلك بعض أهل المسجد ترك صلاة الجماعة. قل إيش؟ قال والله إحنا مشغلين بالبيع وكذا وعندنا زبائن. قلت ما شاء الله، قلت يعني أول ما فتح علينا باب البيع والشراء تركنا الجماعة؟ لا، إحنا الجماعة الأصل تقدم على البيع والشراء، ترتب تجارتك على صلاة الجماعة، مش ترتب صلاة الجماعة على تجارتك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولما تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي بالكتاب واللبن، بالكتاب واللبن، دل ذلك أن بعض الناس سيفقد الرجولة من هذا الباب. هلاك أمتي بالكتاب واللبن، قال بالكتاب يقرؤونه يؤولونه على غير ما أنزله الله، قال واللبن، اللبن الناس يهلكون باللبن. قال اللبن، قال يتخذون الغنم فيتركون الجمعة والجماعات ويبدون، يعني يأخذ الغنم ويصبح في البادية فيترك الجمعة بحجة أنه بعيد والغنم وكذا والجماعات، تترك صلاة الجماعة، يترك صلاة الجماعة بحجة الغنم والانشغال به. فقال هلاك أمتي، يهلك بمثل هذا. فالرجولة أن ترتب الدنيا على الدين، مش ترتب الدين على الدنيا. الرجولة أن عندك محل وفي أناس يدخلون ويخرجون وبيع وشراء وتغلق هذا المحل، هذه الرجولة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجولة تترك وقت الوظيفة تروح تصلي صلاة جماعة، تروح على المسجد. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والبعض بيقول طب لا منصلي في المكان هذا، لا، ما الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والأصار رجال. إذا في المسجد، في بيوت رجال، إذن الرجال اللي ما بيقدموا على صلاة الجماعة ولا على المسجد أي شيء، هذه صفة رجولية. ترى هذه الصفة رجولية، والله إني أعجبت برجل عنده يعني تقريبا مثل مول هكذا وبوسط شارع السعادة، إنه وقت الصلاة، وقت الصلاة بكون بقول لي أحيانا 10-15 واحد بيشتروا، فبنادي يلا يا جماعة احنا بدنا نسكر، بدنا نغلق المحل. ليش؟ قال فيه صلاة، اقتربت إقامة الصلاة. كيف يفهم الناس أن الدين عظيم؟ كيف يفهم الناس أن الدين عظيم؟ إذا أصحاب المحلات التجارية تركوا تجاراتهم وجاءوا للمسجد، إذا الصنايعية رتبوا وقتهم أنه أنا قصير بنا دهين بليط أنه أنا بترك هذا وبرتب أني أروح أصلي في المسجد، بيفهموا الناس أن الدين عظيم، أن الدين أنه تركنا لأجل الله دنيا أموال شغل، تركنا لأجل الله رحنا على المسجد. فإذا صار عندنا أيها الأخوة هذه العقلية حقيقة بتصير عندنا صفة الرجولة. الصحابة ليش صاروا رجال؟ ليش ضحوا لأجل الدين؟ لأنهم بدوا بمثل هذا، المسجد عمروه فيه رجال. قال الله تعالى يحبون أن يتطهروا، يحبون، هذه الصفة التي فيهم، يحبون أن يتطهروا. قالوا أي طهارة هذه؟ قال الطهارة التي عندهم في مقابل رجس أهل مسجد الضرار، فيه رجال يحبون أن يطهروا. فالمعنى في مسجد الضرار أناس يحبون أن يتنجسوا، يتنجسوا بخبث الباطل، بخبث النفاق، بخبث الكفر، وهؤلاء رجال يعمرونه بالاعتكاف وإقامة الصلاة وذكر الله وتسبيحه والغلو والأصال، يحبون أن يتطهروا بكل ما علق بهم من الآثام أو التقصير في إقامة دعائم الإسلام. لكن هؤلاء لا يتطهرون لا بعكوف في المسجد ولا حب للمسجد. إذن يحبون أن يتطهروا، أولا الطهارة الحسية، وثانيا الطهارة المعنوية. فيه رجال يحبون أن يتطهروا من كل إثم، الصحابة، ومن كل ذنب، وسمة الصحابة رضي الله عنهم ليس أنهم لا يذنبون، أنهم لا يصروا على الذنب، هذه سمة الصالحين. الصحابة يذنبون ترى، وبشر يقع الواحد منهم في الذنب، منهم من وقع في الزنا، منهم من شرب الخمر، منهم من تخلف عن غزوة تبوك، الصحابة يذنبون بشر، لكن أيها الإخوة لا يصروا على هذا الذنب ولا يستمروا عليه، بل يفعل الواحد منهم الذنب مع الإشفاق رضي الله عنه، فيحبون أن يتطهروا من الآثام، وثانيا يحبون أن يتطهروا الطهارة الحسية، الوضوء، الغسل، الطهارة التي هي فيها طهارة البدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية قال يا معشر الأنصار، في سنن أبي داود بسند حسن، قال يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ يعني الله مدحكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله مدحكم، كيف تتطهرون؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، هذه طهارتنا، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال فهل مع ذلك غيره؟ قالوا إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال عليه الصلاة والسلام هو ذاك فعليكموه، هو ذاك فعليكموه، يعني أنتم تحبون أن تستنجوا بالماء، الله مدحكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ذلك الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى يقول وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضآتهم أحجارا في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء. عند أهل العلم الأكمل الاستنجاء والاستجمار، يعني أن يجمع بين الحجارة أو ما في معناها من الذي يزيل الخبث والماء، يعني بين الأمرين الأكمل، لو استنجى بالحجارة أجزاؤه، استجمر بالحجارة أجزاؤه، ولو استنجى بالماء وحده أجزاؤه. فابن العربي يقول كانوا في المتوضآت يضعون الحجر والماء، يستجمرون بالحجر ويستنجون بالماء لكمال الطهارة، لكمال الطهارة، ليجمعوا بين الاستنجاء والاستجمار. حتى الإمام القرطبي يقول انظروا، يقول أثنى الله تعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي يعني الطهارة مروءة آدمية ووظيفة شرعية، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا يعني أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، أستحي أن أذكر لهم هذا، لأن الطهارة والنظافة أمر آدمي، مروءة آدمية، وظيفة شرعية، بل هو من الإيمان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الطهور شاطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان إحسان الطهور، إحسان التطهر، إحسان الوضوء، إحسان الاستنجاء، إحسان أحكام، أحكام الله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا هذه الآية تدل على وجوب إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، وقد أجمع العلماء على أن النجاسة ينبغي أن تزال، وأن التهاون في أمر النجاسة من أسباب العذاب. ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد في المسند أن أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، رواه الإمام أحمد في المسند. إيش يعني أكثر عذاب القبر من البول؟ أن بعض الناس لا يحترز من البول أن يأتي على ثوبه، ولا يطهر ثوبه من البول، ولا يستنزه من البول، ولا يستبرئ من البول، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنه لكبير. أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وكان الآخر، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ولا يستنزه من بوله. فإذا قال العلماء لا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب، إنهما يعذبان لا يعذب إلا على ترك واجب. فلو كانت مسألة إزالة النجاسة سنة أو مندوبة لما عذب هذا، لكن يعذب لأنه ترك واجبا، والواجب هنا الطهارة وإزالة النجس، إزالة النجس من الواجبات. فقال: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ أي شيء تتطهرون؟ قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم قال: والله يحب المطهرين، أصلها المتطهرين، والله يحب المطهرين، هذا تذييل إلى أن نفوسهم قد طهرت وأن أجسادهم قد طهرت. والله يحب المطهرين أي المبالغين في الطهارة الروحية وفي الطهارة الجسدية، وما بالغ أحد بمثل هذا إلا إذا أحبها، وحينئذ تكمل إنسانية هذا الإنسان التي تؤلف من الروح والجسد. يحب المطهرين الذين طهروا أرواحهم وطهروا أجسادهم، وحب الله عز وجل هنا يدل أن هؤلاء بلغوا المرتبة العالية عند الله، والله يحب المطهرين، كما قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم ذكر الله عز وجل قاعدة فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.